برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين. العقوبات تزداد على روسيا وهنغاريا تقول سندفع الثمن. ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية. الشركة المشغلة للسيل الشمالي 2 تعلن إفلاسها تقريباً، وأوكرانيا توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها. وسعت الولايات المتحدة مع دول الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل مجالات عديدة، فيما بدأت الشركات الأجنبية الخروج من السوق الروسية وسحب استثماراتها في وقت طالب فيه أندري بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي تطبيق إجراءات الإفلاس المستعجلة على الشركات الأجنبية التي تغادر روسيا. حول هذا الموضوع قال أندري فيرنيكوف المحلل الاقتصادي المختص بالاستثمارات:
تنتشر الآن حالة من الذعر مع نشر قوائم الشركات التي يزعم أنها غادرت روسيا إلى الأبد، ولكن الأحداث لم تتطور إلا منذ 24 من فبراير شباط. العديد من الشركات التي يزعم أنها غادرت إلى الأبد هي علقت أنشطتها في روسيا فقط، وهي الآن في وضع الانتظار والترقب والتقييم لما ستؤول إليه الأمور. منذ 4 آذار مارس ونحن نخوض في الاستنتاجات حول من سيغادر ومن لن يغادر. إنه أمر مثير للسخرية حقا، والخيارات الثلاثة التي قدمتها الحكومة الروسية للشركات الأجنبية معقولة للغاية. حتى تلك الشركات التي ستغادر سوف تفقد حصتها في السوق، لأن أماكنها ستأخذها شركات أخرى كورية جنوبية وصينية. طبعا من الممكن الخروج من هذا السوق، ولكن يبقى السؤال كيفية العودة مرة أخرى إلى هذا السوق.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع مستمعين ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور أحمد مصطفى، دكتور الاقتصاد السياسي بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو ورئيس مركز آسيا للدراسات والرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني الآن الشركات الأجنبية بدأت بالخروج من السوق الروسية، كيف ستتأثر هذه الشركات برأيك؟
أعتقد أن هذا الأمر حاليا في هذا الوقت صعب جدا، وخصوصا أن غباء الأوروبيين والأمريكان أنهم أوقفوا العمل بنظام سويفت الداخل في روسيا أو التي روسيا طرفا فيه، وذلك نوع من العقوبات الاقتصادية. فإذا حتى حاولوا إيقاف استثماراتهم في روسيا الآن، وبشهادة الكثيرين ومنهم السيد أرتيوم كابشوك أمس، أنه من الصعب جدا أن يحصلوا على الأموال الخاصة بهم والتي بالفعل استثمروها داخل روسيا، وستكون عواقب وخيمة كبيرة على هؤلاء المستثمرين، ويعتبر المال الذي استثمروه في روسيا هو والعدم سواء. وهذا سيكون أعتقد أنه إضافة إلى روسيا في الوقت الحالي، لأنه صعب جدا رجوع هذا المال مرة أخرى إلى المستثمر الأجنبي والذي حاول فرض عقوبات على روسيا أو الذي حاول يخرج من روسيا في هذا الوقت الذي يعتبر بلغة القانون ولغة العقود قوة قهرية، ولا يعوض المستثمر ما استثمره بموجب هذه المادة القانونية والتي ستتوافر في أي عقد شراكة ما بين روسيا أو أي شركة روسية وشركة أوروبية في هذا الوقت.
نعم، أيضا روسيا تغلق بورصتها لمنع التداول لعدة أيام بعد فصل بعض البنوك من نظام سويفت العالمي. كيف ستتأثر التجارة الخارجية وأيضا العملة المحلية الروبل برأيك؟
فعلا هي قد تؤثر إلى حد ما على التجارة الخارجية، ولكن إذا كانت هذه الدول فقط تقبل بعملة الدولار، نحن نتكلم هنا في مسألة نقدية، ولكن إذا كانت الدول تقبل بعملة الروبل أو بعملة اليوان الصيني أو اليورو أو الروبل الروسي في اتفاقيات ثنائية مثلا ما بين روسيا ودولة أخرى، فهذا لن يؤثر كثيرا. وهنا يجب على العاملين في القسم التجاري من السفارات الروسية محاولة السؤال عن ذلك وبذل الجهد، وأيضا للعاملين في وزارة التجارة الروسية، وأيضا معرفة من هي الدول التي لم تقطع بعد علاقتها التجارية أو مع روسيا أو الدول الحليفة والصديقة روسيا. وهنا التحالفات تخدم الجانب الروسي أكثر من الدول التي أوقفت التعاملات مع روسيا، برغم أنه الدول الأوروبية وأمريكا نفسها لم تقفل مطلقا العلاقات مع روسيا، وخصوصا في موضوعات مثل الطاقة النفط والغاز وأيضا اليورانيوم وكذلك التوتونيوم المستخدم. اليورانيوم طبعا مستخدم في الطاقة وخصوصا المفاعلات النووية في أمريكا التي تؤمن في حالة يعني نقص الطاقة الأحفورية الطاقة الكهربائية لأمريكا، والتيتونيوم الذي يستخدم في صناعة الطائرات وهو عنصر هام واستراتيجي جدا. فلدينا الذهب، يدنا اليوان الصيني، يدنا اليورو الأوروبي، يدنا ربما نقوم مثلا بمقايضات قد تصدر روسيا مثلا بعض السلع الاستراتيجية لبعض الدول الحليفة، وفي المقابل تحصل إذا كانت هذه الدول تحتوي على السلع التي تريدها أو يريدها المستهلك والمواطن الروسي أن يتم هناك نوع من المقايضة دون الدخول في مسألة النقد والتحويلات النقدية. وهذا جائز ما بين الدول، وهناك تجربة سابقة حدثت ما بين فنزويلا وما بين الأرجنتين حينما وهب رئيس تشافيز الراحل الأرجنتين البترول، وكان لديه عجز في اللحوم، وبالتالي حصل على اللحوم إلى فنزويلا، وهنا لم يكن للنقد ولم تكن للعملة أي قيمة، لأن التجارة والبزنس عندما توجد النية والإرادة الحقيقية للدول وخصوصا إذا كانت حليفة سيتم الحصول عليها دون الحاجة إلى النقد.
طيب دكتور، أسعار النفط والغاز ارتفعت كثيرا، أوكرانيا أغلقت أنبوب إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، ما توقعاتك لأسواق النفط والغاز في هذه الحالة؟
خطوة أوكرانيا إيقاف الغاز الروسي عن أوروبا، هي أوكرانيا قامت بضرر أوروبا بدل أن تنفعها، وهذا هو الغباء السياسي والغباء الاستراتيجي والغباء الاقتصادي، لأن كانت أوكرانيا أكبر المستفيدين وكانت تحصل على الغاز الروسي مجانا. ولكن هذه الخطوة أعتقد أن الأوروبيين، ولهذا يعني وجدنا أن من هذا الغباء ترتب عليه بعض الأمور في الاتحاد الأوروبي وفي الناتو، أنه لازال هناك تردد كبير في دخول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وهذا جاء على أوكرانيا أولا بالضرر قبل أن يأتي أيضا على الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فالاتحاد الأوروبي المتعطش لعجلة النمو لتعويض خسائر الاقتصاد في فترة جائحة كورونا ربما سيخسر الكثير، وهناك بعض المقالات التي نشرت أن الخسائر المتوقعة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا طبعا بتبريد الحالة أن هي أيضا طرف في الموضوع تصل إلى حوالي 400 مليار دولار على المدى القريب، ستحمل معظم هذا الجانب طبعا الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي، ويجب أن يطلعوا شعوبهم على هذا. لكن هناك انتخابات قريبة مثلا في فرنسا وفي بعض الدول، أعتقد أنهم من الكذب مدى التشويه الذي يحدث، إلا أن كما قلت سابقا أن هذا سيأتي بالضرر على المواطن الأوروبي وسيفيق المواطن الأوروبي على كابوس أن حكومته كانت تكذب عليه كما كانت تكذب عليه في أبان وضع كورونا، والتي اتهموا حكومتهم بالكذب والتي توقعنا أن تتغيب، وهم قاموا بما قاموا به حاليا حتى يغطوا على الكذب ويغطوا على أفعالهم النقراء أثناء وباء كورونا. وهذا يذكرنا بأزمة 2008 المالية عندما تسببت البنوك الأوروبية والأمريكية في هذا الانحدار المالي الوضيع والذي وضع العالم في كارثة، وحاليا أيضا يقومون بالكذب للتغطية على حادثة أخرى مثل ما حدث في وقت كورونا، وهل حكومتهم كانت جاهزة أم لا. سنرى في الأيام القادمة ماذا سيحدث في الانتخابات الأوروبية بموجب ذلك. بالفعل هي الأزمة جعلت قطاع الطاقة من أكثر القطاعات، ونحن نعلم أن الحروب والكوارث الطبيعية وخصوصا إذا حدثت في دولة من أكبر مصدري الطاقة، هذا بالفعل يجعل كافة الدول تسعى إلى تأمين احتياطيات لها تكفيها لعدد كبير أو عدد لا بأس به من الشهور، وعلى الأقل إلى 6 شهور، بما يضمن أن لا تتعرض أسعار الطاقة في هذه الدولة إلى أي فلتان وإلى السوق السوداء وما إلى ذلك من ظواهر سلبية تؤثر سلبا على اقتصاديات هذه الدول. ولكن ما عرفته وما عرفه كل خبراء الطاقة أو اقتصاديات الطاقة أن الرئيس الروسي قام بدراسة حالة لكل الدول التي تستورد منه هذه الطاقة، وخصوصا في الاتحاد الأوروبي، الدول الغنية في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا منها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وكذلك حتى الولايات المتحدة، وأنهم في وضع صعب يكفيهم بما يقدر من أسبوعين إلى 4 أسابيع بالكثير. فبهذا أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة يكاد يتفوق على أسعار الطاقة قبل عام 2014، حيث وصل أمس سعر وحدة الغاز إلى $210 للمتر المكعب، ووصل البترول لما يزيد عن $115، وهذا ألقى بظلاله على علاقة روسيا بالدول الخليج وعلى إيران وعلى فنزويلا، دول الكبرى في إنتاج النفط. وعوضها يعني كان بفضل هذه العملية وما قام به بوتين أن عوضها عن خسائر كثيرة تكبدتها هذه الدول، وخصوصا دول الخليج التي ضغطت عليها أمريكا لإغراق السوق العالمي بالطاقة نكاية في روسيا وإيران في 2014 عندما تدخل في الأزمة السورية وقلب الموازين. إلا أن هذه السنتين الأخيرتين وبفضل تعاون روسيا مع أوبك تحديدا قد تم تعويضهم عن ما فاتهم من كسب بفضل الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة وخصوصا النفط والغاز. وكما قلت سابقا أي عقوبة اقتصادية وخصوصا إذا كانت معسلة سلعة استراتيجية تعد كمان يضرب الرصاص على قدميه أو على نفسه. فكيف لهم وهم يريدون إيقاف نظام السويفت أن أولا يسددوا مستحقات الطاقة التي تسيب الاقتصاد، وخصوصا نحن ما بعد كورونا وهناك زيادة في الطلب لمحاولة تسيير عجلة النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت يفرضون عقوبات على روسيا. فهذه العقوبات مجرد عقوبات شكلية ولن تؤثر. وأنا أخبرك هذه العقوبات هي والعدم سواء، لأنهم أكبر مستهلكين للطاقة الروسية في العالم، ولا يمكن تعويضها ولا بعد سنة ولا بعد سنتين، لأن هذا يتطلب لوجستيات عظيمة. وما قاله بعض الجهلاء من مسؤولي الاتحاد الأوروبي هو فقط للضحك على الشعوب الأوروبية وإعلاء من الشعارات الشعبوية فقط لضمان النجاح في الانتخابات، ولكن الشعوب ستصبح على وهم وستصبح على كارثة وعلى كابوس سيء من خلال ما تم الترويج له في إعلام الغرب بمناسبة هذه العملية العسكرية ومحاولة شيطنة روسيا بأي حال من الأحوال.
سؤالي الأخير لو تكرمت، بماذا تنصح المستثمرين حاليا؟
نصيحتي للمستثمرين حاليا هذه أيضا فرصة للدخول إلى السوق الروسية، لأن أي مستثمر سيفكر في الاستثمار في روسيا في الوقت الحالي فهو مستثمر ذكي، سيستفيد بالبنى التحتية التي تركها المستثمر الأوروبي والأمريكي الأجنبي داخل روسيا، سيستفيد بكل تأكيد بكل التسهيلات التي ستمنحها له الدولة في هذا الصدد، لأنه سيعتبر حليف إلى الجانب الروسي. أما المستثمرين الروس الذين يستثمروا في أوروبا وفي أمريكا فأنصحهم بعدم القيام بذلك، لأن هذا سيعتبر أمر غير محمود وغير مرغوب فيه في اللحظة الحالية، وخصوصا فنحن في حالة تعتبر حالة من حالات العداء للنظر للتشويه المستمر يعني للجانب الروسي من خلال إعلامهم الكذاب. وبالتالي أنصح المستثمرين الروس الراغبين في الاستثمارات في الخارج أن يوقفوا استثماراتهم بعد شيء، لأن هذا قد يضر بالاقتصاد الروسي، لأن هذا سيتطلب الحصول على نقود أجنبية أو نقد أجنبي متمثل في الدولار أو اليورو، وهذا في الوقت الحالي أمر غير مناسب، وعليهم أن يكونوا وطنيين أكثر وأن يستمعوا إلى صوت الحكمة وصوت العقل، لأنه أحيانا الأمن والوطن أهم بكثير من الحصول على بعض المكاسب. أما بالنسبة للمستثمرين الوطنيين المحترمين الذين يستثمروا داخل روسيا فهذا أمر محمود، وهذا بدوره سيقضي على مشكلة قد تظهر مشاكل البطالة وما إلى ذلك. وأيضا على المستثمرين الروس ألا يبحثوا فقط في فرص موجودة في الغرب وفي الولايات المتحدة، لأنه أيضا توجد الشرق والجنوب، أعتقد أنها أسواق كبيرة جدا، لأنه مثلا إذا حسبنا أن دولة مثل باكستان ومثل إندونيسيا تعداد سكانها يقترب من 500 مليون، أي في قيمة التعداد السكاني الموجود في الاتحاد الأوروبي مجتمع. وبالتالي على روسيا أن تتجه شرقا إلى آسيا بشكل كبير، أن تتجه جنوبا إلى أفريقيا والأمريكا اللاتينية، لأن هؤلاء هم بالفعل يعني شركاء يعتمد عليهم. أما التفكير في الغرب طوال الوقت هذا أمر أولا يؤثر على سيادة روسيا، لأن الغرب لا يريد لروسيا أن تصبح في وضع أفضل، هي يريدها في صورة وفي وضع معين بحيث لا تؤثر على مصالحه هو وليس العكس.
نعم، الدكتور أحمد مصطفى ماجستير في الاقتصاد السياسي بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، ورئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة ومجموعة رؤية استراتيجية روسيا والعالم الإسلامي. كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ارتفع سعر برميل النفط خام برينت 0.6% ليصل إلى 114 دولاراً و23 سنتاً للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنفس النسبة ليصل إلى 112 دولاراً و84 سنتاً للبرميل، ويواصل الغاز الطبيعي صعوده في أوروبا ليصل إلى 2000 دولار لكل 1000 متر مكعب. وللحديث عن العقوبات وتأثيرها على الأسواق الروسية ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي مراد ملاح. أهلا وسهلا بك أستاذ مراد. يعني هل تعتقد أن هذه العقوبات ستؤثر على السوق الروسية والعملة الوطنية أكثر من ما ستؤثر على الدول التي فرضت العقوبات؟
فعلا أنا أريد أن أبدأ لو تأذنين لي من الإشارة لنقطة مهمة جدا في اعتقادي المتواضع، هي مقاربة العقوبات الاقتصادية في عمقها وفي جوهرها الذي لأجله تفرض. بالعادة كل التجارب السابقة لمن يتأملها في فرض العقوبات الاقتصادية كالذي حدث مع كوبا وإيران وكوريا الشمالية أثبتت محدودية تأثير هذه العقوبات الاقتصادية ومدى قدرتها على تحييد أو تغيير توجه دولة ما إزاء قضايا معينة. لذلك من ناحية المبدأ من حيث المنطلق لا تبدو روسيا آبهة بشكل كبير جدا بالعقوبات التي يتم الإعلان عنها تباعا، بالإضافة أيضا إلى أنه بلا شك قولا واحدا أن القيادة الروسية وصانع القرار الروسي سواء كان على المستوى الاقتصادي أو السياسي كان متوقعا مثل هكذا آثار اجتماعية تؤثر وتهندس النمط ورؤية المواطن لاقتصاد بلده. لطالما ارتبطت الأزمات في مخيال الشعوب ولطالما كان من آثارها السريعة هو إعادة اللحمة والإيمان الراسخ للشعوب بقدرتها المحلية الكامنة ولطاقاتها ربما الغير مستغلة. قولا واحدا ثمة العديد من الإمكانات الاقتصادية التي يمكن الرقي بها للوصول بالبضائع الروسية إلى مستويات ربما قريبة أو تفوق حتى المنتجات الأوروبية. ربما كان ينقص هذا الحافز، ربما كان ينقص هذا الدافع، سيزداد اعتماد الناس على منتجاتهم المحلية، ستتنامى مشاعر رافضة استهلاكية تحكم سلوك المستهلك الروسي في السنوات القليلة القادمة وحتى على المدى المتوسط ولما لا على المدى البعيد، خاصة إذا عزز هذا التوجه هذا الموقف الاستهلاكي الذي ينبع من بعد قومي وطني. أيضا لا ننسى أبدا أن الأزمات لطالما أيضا يصاحبها تنامي الشعور بالانتماء إلى الوطن إلى مصالحه. اليوم الكل ربما يشعر بالمسؤولية الأخلاقية أيضا. سنكتشف لاحقا سيقف الكثير من المنتجين على مدى الإقبال المتوقع والاعتماد المتنامي أيضا على البضائع المنتجة محليا. ليس هنالك مانع أبدا من الذهاب بعيدا في تعزيز الصناعات المحلية. أعتقد أن هذه الأزمة هي التي قيل عنها أنها تلد الهمة. هذا النوع من الأزمات ربما هو الذي سيدفع بالاقتصاد الروسي بصانع القرار الروسي لإعادة النظر في العديد من ربما ميادين تطوير الاقتصاد التي لم ربما تعطى الحجم والاهتمام الكافي. أعتقد سيكون لهذه الأزمة ما بعدها.
نعم، برأيك كيف ستتأثر الأسواق العربية وأسعار السلع في الدول العربية بهذه الأزمة؟
من المهم جدا الإشارة ابتداء أن روسيا تحتفظ بعلاقات اقتصادية متميزة مع عديد الدول العربية. بلا شك الأمن الغذائي العربي خاصة في بعض الدول التي تعتمد اعتمادا بالغا على القمح الروسي سيكون هذا الموضوع ربما محل اضطراب وتأثير مباشر أيضا على أسعار مواد غذائية مهمة جدا في نمط التغذية في الوطن العربي، على رأسها الخبز، على رأسها رغيف الخبز في عديد الدول العربية من اليمن إلى مصر إلى المغرب إلى تونس إلى إلى ليبيا إلى الجزائر ربما بشكل أقل، لكن بلا شك أن الأزمة الحاصلة اليوم بين روسيا وأوكرانيا سيمتد تأثيرها امتدادا بليغا وسيؤثر بشكل مباشر جدا على أسعار المواد الغذائية. لاحظنا في الأيام القليلة الماضية كيف أن السلطات المصرية عمدت إلى إلغاء مناقصتين اثنتين بسبب قلة العروض. أعتقد أن القمح سيكون حاضرا في واقع الدول العربية التي تعتمد على المصدر الروسي كمورد، وهذا ربما يقودنا إلى التأمل كيف العالم أصبح مرتبط، كيف لا يمكن أبدا التفكير أن أي عقوبات تلحق بطرف يمكن أن تقتصر فقط على هذا الطرف أيا يكن مستوى وعمق الخلافات السياسية الموجودة اليوم. هنالك ارتباط اقتصادي كبير جدا بين مختلف قارات العالم، لا يمكن أبدا الاعتقاد للحظة واحدة أن لغة العقوبات ربما ولغة التقويض هي الكفيلة بتغيير الموقف الروسي أو دفع القيادة الروسية إلى اتجاهات غير التي ترنو إليها. بالحديث عن الوطن العربي، الأسعار أسعار القمح مرشحة للارتفاع أكثر، ليس القمح فقط هو ربما من سيكون في سلة المواد التي سترتفع. روسيا مصدر مهم جدا للذهب، نحن نعلم جميعا أن الأزمات دائما يصاحبها سلوك هرولة الناس المستثمرين سواء كانوا شركات أو أشخاص نحو ملاذ التحوط الآمن ألا وهو الذهب.
أعلنت الشركة المشغلة لمشروع خط أنابيب الغاز الروسي الممتد إلى ألمانيا السيل الشمالي 2 إفلاسها، وقالت المديرة الاقتصادية في الشركة التي تتخذ سويسرا مقرا لها إن مشروع السيل الشمالي 2 أصبح متعثرا بسبب العقوبات الأمريكية. فيما أعلنت شركة ترانزيت الغاز في أوكرانيا أنها أوقفت إمدادات الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية باتجاه أوروبا. كما قال المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده بدأت بمشتريات الغاز متجاوزة روسيا. حول هذا التصريح علق الخبير في مجال أمن الطاقة إيغور يوشكوف لسبوتنيك:
لا يمكن لألمانيا أن تستمر بشكل طبيعي بدون الغاز الروسي، كما أنها لا تمتلك أي مسوغات تسمح لها بتقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة، ولا سيما أنهم لم يعيدوا افتتاح محطات الطاقة النووية التي تم إغلاقها مؤخرا، كما ولا يسمحون باستخراج الفحم عندهم على نطاق واسع. الفحم الذي يستهلكونه يأتي من روسيا. تعد روسيا أكبر مورد للفحم لكل من ألمانيا وأوروبا ككل. لا شيء يتغير في هذا الصدد، فلماذا يجب أن يقل الاعتماد على روسيا؟ على الأغلب هم يريدون التبديل مع هولندا والنرويج. هذه التوريدات موجودة بالفعل. نحن لسنا المورد الوحيد للغاز لألمانيا، لكننا الأكبر في هذا المجال. تمثل وارداتنا أكثر من 60% لألمانيا. إنهم يشترون الغاز من هولندا، ولكن هولندا نفسها تشتري الغاز من روسيا، وقد بقي لديهم عقود قديمة إذ اعتادت هولندا أن تكون مصدرة، إلا أنها أصبحت الآن مستوردة تشتري الغاز. هذه كلها محاولات للضغط بطريقة ما على روسيا وطمأنة ناخبيهم بطريقة ما. يزداد الذعر في أوروبا ونحن نرى كيف يتزايد هذا الذعر في البورصة. لقد تجاوز الأوروبيون معظم العقوبات المحتملة بالفعل غير المتعلقة بالطاقة، لكنهم يدركون تماما أن الضجة الآن هي متعلقة بقطاع الطاقة. والآن السؤال الذي يطرح نفسه في البورصة وفي المجتمع: إذا فرضنا عقوبات على روسيا في قطاع الطاقة، فكيف سنعيش وندفئ أنفسنا ونحصل على الكهرباء ونحن في وضع التبعية للغاز الروسي؟ الآن يحاول السياسيون الألمان أن يعملوا على التهدئة وعدم القلق للسكان بأنهم يتعاملون بجدية بدون مشاركة روسيا مع هذه المشكلة، ولكن من غير الواضح كيف سيكون تجاوز روسيا في هذا المجال. من الأجدى القول بأنكم تشترون الغاز من دول أخرى. إلى جانب روسيا تحصل ألمانيا على الغاز من النرويج والجزائر، ولكن إنتاج الغاز في النرويج آخذ في الانخفاض، وفي الجزائر الصادرات هي بدورها آخذة في الانخفاض لأن الاستهلاك المحلي ينمو مع عدم نمو الإنتاج. يعمل جميع موردي خطوط الأنابيب على تقليل الأحجام وليس الزيادة، كما ويتم إنتاج الغاز الطبيعي المسال أيضا بأقصى الحدود. وحتى من غير المتوقع تشغيل مصانع جديدة في العام ونصف العام المقبل، ولا مكان للحصول على بعض الكميات الأخرى من الغاز. ترتبط روسيا وأوروبا بعلاقة طويلة الأمد. في هذا الصدد تعد صناعة الطاقة من آخر الجسور التي تربط بين روسيا والغرب، لذلك الطاقة هي التي تدفعنا نحو الحوار، وهي التي تؤدي بالإضافة إلى وظيفتها الاقتصادية أيضا إلى دور مؤثر في الساحة السياسية.
بدوره قال المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي في مداخلة مع قوانين الاقتصاد.
طبعا الأحداث تتسارع بخصوص إمدادات الطاقة على وجه الخصوص من روسيا إلى أوروبا. هناك حديث عن أيضا كان إيقاف مؤقت عبر الخط يمال إلى أوروبا، وتقريبا أوكرانيا توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا، إعلان إفلاس شركة نورد ستريم أي جي مشغلة لنورد ستريم 2 أو السيل الشمالي 2. هذا الأمر طبعا له انعكاسات على الجانبين الأوروبي بشكل كبير، وعلى الروسي أيضا كون روسيا تدخل في رأس مال 51% من هذه الشركة، لأنه لا ننسى بأنه أيضا 49% تعود إلى شركات أوروبية ألمانية وينتر شيل وشركات إيني الإيطالية وشركات أخرى أوروبية. بالتالي نصف الخسارة ستكون على الجانب الأوروبي في بداية تداعيات نورد ستريم 2. على المدى الطويل بالتأكيد التداعيات كبيرة على الاقتصاد الألماني والأوروبي. ألمانيا بحكم الواقع كونها من حيث الحجم هي المستورد الأكبر للغاز الروسي، وتعتمد بأكثر من 50% من احتياجاتها واستهلاكها على الغاز المورد من روسيا، سيقع عليها العبء الأكبر. ولهذا نلاحظ بأن ألمانيا لغاية الآن ما زالت تعارض وضع الطاقة تحت العقوبات الأمريكية. أعتقد أنه هذا سيخلق نوع من الخلاف في داخل الاتحاد الأوروبي. هنالك دول تدعم فرض العقوبات، هنالك أعضاء في الكونغرس يحثون الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات على الطاقة، لأن الموقف الألماني مهم جدا سواء في الناتو أو في الاتحاد الأوروبي. وما زالت ألمانيا لغاية هذه اللحظة تعارض هذا الأمر، لأن ألمانيا يعني عدا الإرباك الموجود حاليا بالفعل هو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، رغم عدم نية روسيا إدخال الغاز والطاقة ضمن الاعتبارات السياسية واستخدامها كسلاح لغاية الآن، إلا أنه هو بالفعل الآن يقع يعني عبء كبير على القارة الأوروبية في تكاليف الغاز على الأسر على المواطنين وحتى على الحكومات وعلى الصناعات في ألمانيا على وجه الخصوص. بالتالي الآن لا أعتقد بأن ألمانيا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي. هي الآن يعني يوجد خطط لبناء محطات لاستقبال الغاز المسال في ألمانيا، هي فقيرة من هذه الناحية. محطات الغاز المسال في أوروبا تتركز في إيطاليا إسبانيا نوعا ما فرنسا وفي المملكة المتحدة. ألمانيا لم تجهز نفسها لهذا الأمر لأنها كانت تعتمد في استراتيجياتها على الغاز الروسي سواء من نورد ستريم 1 أو نورد ستريم 2. إضافة إلى ذلك أنه أيضا شركة نورد ستريم أي جي هي المشغلة لنورد ستريم 1 والذي يزود القارة الأوروبية وألمانيا على وجه الخصوص ب 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. هذه ثلث احتياجات أوروبا أو ثلث واردات الغاز من روسيا إلى أوروبا، وبالتالي تشكل قيمة كبيرة تقريبا سدس حاجة أوروبا بشكل كامل من الغاز. فهذا أيضا يعني العقوبات هي التي ستكون في الفترة القادمة سبب لانقطاع الغاز والنفط من روسيا إلى أوروبا، وبهذا لن تكون روسيا هي البادئة في استخدام الطاقة كسلاح.
ختام الحلقة، ألقاكم في حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.